الدولية للطاقة الذرية. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل جروسي بأن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات، لكنها ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ أي اتفاق، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف جروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد 13 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم. وارتقى 6 شهداء بينهم امرأة و4 أطفال فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة جراء قصف جوي استهدف منزلا في مخيم خان يونس جنوبي القطاع. وفي خان يونس كذلك ارتقى شهيدان جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة قيزان النجار. كما استشهدت فتاة إثر قصف مروحية لخيمة تؤوي نازحين بالمواصي. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية في حين أصيب 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. وفي طوباس أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عين البيضاء، فيما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت فلسطينيا. وفي تطور آخر، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي بلدة سنجل شمال رام الله وأحرقوا 5 منازل إضافة إلى مركبات وأراض زراعية، فيما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليمون غربية جنين. شن طيران الأمريكي فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. وحسب مصادر إعلامية محلية، استهدفت الغارات مناطق سكنية وأخرى جبلية، ما أدى إلى إصابة مواطنين وتضرر عدد من المنازل. واستهدفت المقاتلات الأمريكية بثلاث غارات جبل النقم شرقي صنعاء، كما تضررت عدة منازل إثر قصف أمريكي على حارة بئر زيد الشمالية بالجراف الشرقي شمال صنعاء. قدم فريق من المحامين في بريطانيا طلبا قانونيا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها جاء بدوافع سياسية. وقال المحامي البريطاني دانيال جروترز أحد المتقدمين إن القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحماس لم يكن مبنيا على معايير قانونية، وإنما على دوافع سياسية بحتة. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، خازن العلم، الداعي إليك بالحق، النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد.
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل ما بدأناه في برنامجنا الخاص تحت عنوان الإمام الصادق عليه السلام منهل العلوم، وبمناسبة ذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، إن شاء الله سنفتح ما تبقى من صفحات النور ونستقبل صوت قلوبكم ومشاعركم الصادقة في طيات هذا البرنامج.
إذن ندعوكم أحبتي الأفاضل لمتابعة هذا البرنامج والمشاركة معنا في هذا اللقاء من خلال أرقام هواتفنا التي نعلنها لحضراتكم.
بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 الهاتف الأول 22013762 والهاتف الثاني 22013768 والهاتف الأخير 22013848.
كما نستقبل مشاركاتكم الصوتية والنصية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989973794231.
مستمعين الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. في الجزء الأول من البرنامج حقيقة حاولنا أن نركز على أحد أهم الأسس في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، وهو تركيزه على مسألة العقل، وأن العقل هو الذي يجمع بين بني البشر، فيمكن مخاطبة الآخرين بلغة العقل، وما أكثر تأكيد القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام على الاحتكام إلى لغة العقل. هناك أيضا من ما قام به الإمام الصادق عليه السلام باعتبار الظروف وكذلك الرقابة الشاملة التي كانت تفرض على حركة ونشاط الإمام الصادق عليه السلام، وحاله حال كل الأئمة سلام الله عليهم، هناك رقابة شديدة جدا من قبل السلطات الحاكمة على الأئمة، ومنهم الإمام الصادق، بالرغم مما قلنا بأن هناك انفتاح وما إلى ذلك، ويعني صراع على أخذ زمام الحكم، ولكن أيضا كانت هناك رقابة شديدة على الإمام. فالإمام من أجل أن يتواصل بشكل أسهل وأسرع مع أتباعه مع شيعته في مختلف يعني الجغرافيا في البلاد الإسلامية، قام بتأسيس مؤسسة الوكالة، هذه المؤسسة المباركة التي امتدت إلى زمان الإمام الحسن العسكري وأيضا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأيضا يعني بشكل أو بآخر اليوم أيضا هذه المؤسسة تعمل في إيصال والتواصل بين المراجع الدينية وكذلك المسلمون. فأصبحت بفضل هذه المؤسسة مؤسسة الوكالة هناك ارتباطات وتواصلات يعني أكثر مع شيعة الإمام الصادق للرد على أسئلتهم وحل مشاكلهم، وبالتالي اتسعت بعد هذه الدائرة أو عمل هذه المؤسسة في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالمقابل يعني هناك أيضا نجد في فترة الإمام الصادق عليه السلام انتشار لفكرة الغلاة الذين يعني تألم منهم الإسلام أيما تألم، فبالتالي الإمام عليه السلام كان يعارض آراءهم، كان يؤكد أن من قبل آراءهم كافر ومشرك، وهناك بعض يعني الروايات التي تروى والقصص التي تذكر عن الإمام الصادق عليه السلام بهذا الخصوص.
نعم، وأيضا قد واجه الإمام الصادق عليه السلام كثيرا من الأسئلة الفلسفية والوجودية في زمانه، عن الله، عن الخلق، عن الجبر والاختيار، وأيضا عن الخير والشر، ولكن لم ينكرها أو يتهرب منها، بل كان يرحب بها ويجيب عنها بمنطق رصين وهدوء فكري. وأيضا كان مناظروه من المعتزلة والدهريين وحتى الملاحدة يندهشون بمنطقه وقوة حجته، فتركت هذه الحوارات أثرا كبيرا في تأسيس علم الكلام، وهو علم يبحث في العقائد بالدليل العقلي. وكان الإمام الصادق عليه السلام من أوائل من مارس هذا العلم عمليا قبل أن يدون لاحقا على يد تلاميذه، وكان يقول دائما: العاقل من عرف الناس وعرف نفسه. وكأنه يريدنا أن نبدأ من الداخل، من العقل لا من الخارج.
نعم، خطاب الإمام الصادق عليه السلام لمختلف آراء الآراء الفكرية والمذهبية جعل تلامذته أيضا لا يكونوا ولا ينحصرون في مدرسة أو مذهب واحد. يعني تلاميذ الإمام الصادق لم يكونوا من مذهب معين، بل أغلب علماء الإسلام تتلمذوا على يد الإمام الصادق، وهم يفتخرون، وكما ذكر ضيفنا في القسم الأول من البرنامج قول أبي حنيفة بأنه لولا السنتان لهلك النعمان. السنتان اللتين حقيقة درس فيهما في محضر الإمام الصادق عليه السلام، يعني هي التي حقيقة أدت إلى أن يحصل أبو حنيفة على ذلك أو تلك المرتبة العلمية والأثر البالغ لتلك السنة واكتمال وعيه لشريعة السماء. وهذا حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على الروح الوحدوية واهتمام الإمام الصادق عليه السلام على الوحدة فيما بين المسلمين، هذه الوحدة التي كانت تعيش بين جنبات الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكان يربي طلابه على هذا الأساس، على أساس العلم، على أساس التقوى والحياة من أجل الإسلام ومن أجل مصالح المسلمين.
نعم، وفي زماننا حيث يساء فهم العلاقة بين الدين والفكر، تبرز لنا مدرسة الإمام الصادق عليه السلام كأنها خارطة طريق لنا، وأيضا تعلمنا أن الإيمان لا يعني الإلغاء، وأن العقل لا ليس خصما للدين بل هو بوابة. ومع هذه الرؤية العميقة كان لابد أن يكون للإمام تلاميذ يحملون هذا الفكر وينقلونه عبر الأجيال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب أن يحمد، والصلاة والسلام على المصطفى الأمجد حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم، ونحن على أبواب استشهاد سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. إمامنا الصادق سلام الله عليه يعجز اللسان عن التكلم عن سيرته العطرة، وذلك الفضل مثل ما يقال الفضل ما شهدت به الأعداء. ففي يوم من الأيام المنصور الدوانيقي قال لأبي حنيفة النعمان الذي هو من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، ولكن من هوان الدنيا، على الله أن يقف التلميذ يناظر أستاذه في مجلس المنصور في الحيرة، عندما قال له المنصور: احضر من مسائلك الصعاب لكي تفهم الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول أبو حنيفة: أحضرت لعله 40 مسألة من مختلف العلوم، ليس في الفقه فحسب والقرآن والشريعة، وإنما حتى في الفلك والطب وأمثال هذه الأمور. 40 مسألة يظن أبو حنيفة أنها صعب على الإمام سلام الله عليه يجيب على هذه الأسئلة، وإذا بالإمام يجيب بآراء مختلفة، يقول مدرسة البصرة تقول كذا، مدرسة الكوفة تقول كذا، مدرسة الكذائية تقول كذا، وإذا بأبي حنيفة من دون شعور يقول الله أكبر أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وإذا بهذا القول من أبي حنيفة كأنما يكدر صفوة عيش المنصور الدوانيقي، يقول له جلبتك لكي تفحم الإمام وإذا بك تمدحه أمام الملأ. عظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجنا وحوائجكم ببركة الإمام الصادق سلام الله عليه، أخوكم جابر الموسوي من العراق من النجف الأشرف.
نعم مستمعينا الكرام، نعزكم مرة أخرى بمناسبة ذكرى استشهاد عميد الصادقين ولسان الناطقين الإمام الصادق عليه السلام، عظم الله لكم الأجر. وأيضا نشكر الخطيب المنبري السيد جابر الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
نعم، وتحياتنا للأخ عدنان بلشي كاظم من الكوت العراق، أيضا في مشاركته يبعث ببعض من الأحاديث المباركة عن أهل البيت عليهم السلام: المسؤول حر حتى يعد، ومسترق المسؤول حتى ينجز، وقال أيضا المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت، لا تعاجل الذنب العقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقا والإنجاز دواء الكرم. شكرا لعدنان بلشي كاظم من كوت العراق.
نعم، أيضا هناك حديث آخر من الإمام الصادق عليه السلام: لا يصلح المؤمن إلا على ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة.
نعم، وننتقل إلى السيد حيدر الموسوي ومشاركته الصوتية، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بأحر التعازي إلى سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية بذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه مأجورين، وأحسن الله لكم العزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بحق الإمام الصادق عليه السلام لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الإمام الصادق عليه السلام في آخر حياته، كلمة بآخر حياة الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تنال شفاعتنا أحدا مستخفا بصلاته. فأوصي إخواني المؤمنين وخاصة الشباب أن يحافظوا عن دينهم وعن صلاتهم، فإنها أفضل شيء بالإنسان أن يحافظ عن دينه وعن صلاته. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لكم الأجر والثواب بحق الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مأجورين. أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
وشكرا جزيلا لك سيد حيدر الموسوي من العراق.
نعم، وأيضا ننتقل إلى مشاركاتكم مستمعينا الكرام عبر الهاتف، ومعنا الآن الأخت أم شيماء من طهران. سلام عليكم أم شيماء، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أعزي الأمة الإسلامية وخاصة الشيعة والموالين والمحبين لأهل بيت الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام بوفاة الإمام المعصوم جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين. إن أهل البيت، إن أئمة أهل البيت جاءوا لهداية البشرية جميعا، وليس لشيعتهم ومحبيهم، بل لجميع الأديان، وخاصة الرسول الأكرم عندما بعثه الله بعثه هداية لجميع البشرية وليس إلى المسلمين. السلام عليك أيها الإمام الصادق، السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك يا زعيم الصالحين، والسلام عليك يا سيد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك الأخت أم شيماء من طهران، شكرا جزيلا لك.
نعم، وكذلك عبر الواتساب هناك مشاركات سنقرأها بعد لحظات.
الإمام الصادق عليه السلام إليه ينتسب المذهب الجعفري، وكما قال الإمام الراحل في وصيته: ونحن نفخر بأن مذهبنا جعفري، وأن فقهنا وهو البحر اللامتناهي واحد من آثاره عليه السلام. فلقد تسنى له في عصره ما لم تسمح به الفرصة لغيره من الأئمة سلام الله عليهم، فقام بدور فريد ومتميز على جميع الأصعدة ومختلف الاتجاهات، مما جعل عصره عصر نهضة في تاريخ هذه الأمة. يقول الإمام القائد: الإمامة في زمن الإمام الصادق كانت بعثا جديدا للأهداف والمعارف الإسلامية، فهذا الإمام العظيم بحر زاخر يقف على ساحله آلاف الطلاب والمتعلمين رجاء أن يرفدهم بشيء من علمه ومعارفه، فاجتمعوا حوله حلقا حلقا حتى غص المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بهم، ثم توزعوا في البلدان والأقطار، كل يقول: حدثني جعفر بن محمد. وإن تسمية النبي صلى الله عليه وآله له قبل ولادته بالصادق لتشير إلى هذه المهمة التي قام بها، ليعيد بصدقه في مقاله التعاليم الدينية إلى معدنها الأصيل بعدما دخل فيها الكثير من الغث والسمين، واختلط الحق بالباطل، ومن الطبيعي أن توكل هذه المهمة إلى شخصية كالصادق عليه السلام، فهو من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم وقادة الأمم وسلالة النبيين وعترة خيرة رب العالمين، هدى الرحمة البحرين.
نعم، نشكر الأخت هدى الرحمة من البحرين، شكرا جزيلا لك. وأيضا الأخت معالي من طهران بعثت لنا أحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام عبر الواتساب، وكتبت لنا: فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها، وأشد من المصيبة سوء الخلق منها. وأيضا هناك حديث آخر ذكرت لنا الأخت معالي من الإمام الصادق عليه السلام: الدين غم بالليل وذل غم بالليل وذل بالنهار. نشكرك يا الأخت أم علي من طهران، شكرا جزيلا لك.
نعم، ننتقل إلى القطيف مع الأخت زينب البحراني. تقول: عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وأيضا تقول: قف بالبقيع ودمع عينك قد جرى، وقل السلام عليك يا خير الورى، ظلموك يا مولاي حيا وميتا، لعن الإله الظالمين لجعفر، رزقنا الله زيارته في بقيعه وشفاعته في الآخرة، وتعازي وتحياتي ودعواتي لكم من قطيف المحبة والولاء، نسألكم الدعاء. شكرا جزيلا لك يا أخت زينب البحراني من القطيف، و بارك الله فيك على هذه المشاركة.
نعم، هناك أيضا حديث آخر من الأخ أبو أحمد من العراق، كتب: العافية نعمة خفيفة، إذا وجدت نسيت، وإذا عدمت ذكرت. شكرا لك الأخ أبو أحمد على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلما رأيت الناس في الدين قد غووا، تجعفرت بسم الله في من تجعفروا، وناديت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، سادس أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولد عليه السلام في المدينة المنورة في 17 من شهر ربيع الأول، في اليوم الذي ولد فيه جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقبض في المدينة أيضا في شهر شوال، وقيل في النصف من رجب شهيدا مسموما، ودفن في البقيع إلى جنب أبيه وجده وعمه الإمام الحسن عليهم السلام. أما كنيته فأبو عبد الله، ويكنى أيضا بأبي إسماعيل وأبي موسى. وأما ألقابه فالصادق والفاضل والطاهر والقائم والكافل والمنجي، وكان من أهل العلم الذين سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا أخبرنا العالم. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بفقد هذا الإمام الهمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لمستمعنا الكريم، شكرا لك على هذه المشاركة.
نعم، حياكم الله. الأخت الفاضلة كانت من نعم طبعا هذه المشاركة كانت من الأخ أبو آلاء من البحرين.
أبو آلاء من البحرين.
أما عودة إلى مشاركة الأخت هدى الرحمة من البحرين، التي أشارت إلى موضوع أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو رئيس المذهب الشيعي، وهذا هو الواقع. يعني في فترة الإمام صادق عليه السلام كأنما المسلمون انقسموا فيما بينهم إلى مذاهب مختلفة، كل يأتي بنوع من الأحكام. ويعني طبعا المصطلح، لا أدري كيف نصف هذا المصطلح، ممكن أن نقول بأنه مصطلح اضطرار، يعني اضطررنا على أن نقول بأن الإمام الصادق عليه السلام هو رئيس مذهب من المذاهب، بينما هو ابن رسول الله، هو أساس الدين الحق، الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبلغه ويدعو إليه الإمام الصادق عليه السلام. والدليل على ذلك بأنه يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، إلى أن ينتهي إلى حديث رسول الله، حديث جبرائيل، وحديث الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة يعني عندما نقول رئيس المذهب الشيعي الإمام الصادق، رئيس المذهب الفلاني فلان مثلا من الرؤساء للمذاهب والعلماء والفقهاء، وأعتقد يعني أن هناك إجحاف بحق الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق هو إمام المسلمين، هو ابن رسول الله، هو الذي يرسم معالم الدين كما يرسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى وما جاء في القرآن الكريم.
نعم، وأيضا حين نتأمل في حياة الإمام الصادق عليه السلام ندرك أننا أمام شخصية لا تختصر في بعد ديني فقط، هي عقل موسوعي وحركة فكرية متكاملة. وقد عاش الإمام على في فترة حساسة من التاريخ، كما ذكر لنا ضيفنا الكريم في القسم الأول من البرنامج، في فترة حساسة ما بين سقوط الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية، وهي فترة شهدت نوعا من الانفتاح وأيضا الحرية الفكرية. فاستثمر الإمام هذه اللحظة الذهبية لتأسيس مدرسته الكبرى في المدينة المنورة، مدرسة لم تكن مغلقة على فئة أو مذهب، بل كانت مفتوحة لكل من يطلب العلم. فجلس فيها من أصبح لاحقا من كبار الأئمة، كما ذكرنا أيضا سابقا، مثل أبي حنيفة ومالك بن أنس. ولم يكن أسلوب الإمام تقليديا، بل كان يحفز تلامذه على التفكير، على السؤال، على المناقشة. وهكذا أصبح الفكر عند الإمام الصادق عليه السلام ليس فقط وسيلة لفهم الدين، بل أيضا لفهم الحياة، فقد مزج بين العلم والدين وبين النص والعقل وبين الإيمان والبرهان.
هذا جعفر هذا بن خير البرايا، من البداية نهجة واضح للنهاية، هو للعالم صبح منبر هداية، ورغم هذه شيعته صارت ضحايا، ورغم هذه شيعته صارت ضحايا، شيعته تعيش مآسي شيعته تعيش، مرة تهميش سياسي شيعته تعيش، لمرة تموت بجمل يلا يا المهدي العجل، لمرة تموت بجمل يلا يا المهدي العجل، تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه، تبدأ سموه يا مهدي تبدأ سموه.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نفتح نافذة مضيئة في برنامجنا ونستضيف سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان بيروت. سلام عليكم سماحة الشيخ.
سلام عليكم.
عظم الله لكم الأجر.
عليكم السلام والإكرام، وإياكم أعظم الله أجركم إن شاء الله وعموم المسلمين والمسلمات بهذا المصاب، مصابنا بالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه.
شكرا جزيلا لكم، ونتشرف بحضوركم الكريم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا
وسهلا. سماحة الشيخ، تحدثنا في طيات البرنامج عن العقل، حين نقترب من تراث الإمام الصادق عليه السلام نجد أنفسنا أمام منظومة فكرية متكاملة لا تفصل بين النقل والعقل، بل تعيد ترتيب العلاقة بينهما على أساس التوازن والتكامل. فالعقل عند الإمام لم يكن خصما للوحي، بل كان أداته في الفهم وشرطه في التأمل وبابه في استيعاب الحكمة. من هذا المنطلق نسألكم سماحة الشيخ، ما هو موقع العقل في فكر الإمام الصادق عليه السلام؟ كيف انعكس ذلك على تفسيره للنصوص الدينية؟
لا شك بأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يمثل ثروة علمية فكرية فلسفية عقلية كبيرة جدا، وطبعا هذا ما تجلى في هذه الثروة التي وصلتنا اليسيرة من الإمام الصادق عليه السلام. لا شك بأن ما وصلنا من الإمام الصادق عليه السلام هو أمر يسير وعلوم يسيرة من علوم أهل البيت عليهم السلام، علوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي يتوارثونه من كابر عن كابر إلى كابر. ولكن طبعا مع ذلك الإمام الصادق عليه السلام، يعني إذا أردنا أن نقيم هذه الثروة العلمية والفكرية للإمام الصادق عليه السلام، يعني تارة قد يكون من قبل أتباعه ومن قبل مريديه وأصحابه، وتارة طبعا يقيم الشخص من عموم الناس. وطبعا نحن لا ننكر بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا التمايز بين العقول وبين الناس، ونحن يعني مثل كما عبرت الأحاديث وعلمتنا أننا نحن أكد أتباع الحكمة، أو الحكمة ضلة المؤمن، نحن نفتش عن الحكمة، والحكمة قد تكون عند غيرنا. نحن لا نقول بأننا كل الحكم وكل العقل والمنطق هو لدينا، هو طبعا الحكم يا الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بعقول متفاوتة ومتنوعة، حتى لو يعني اختلفنا في مسألة التعدد المذاهب أو الأديان. لذلك نحن لا ننكر أنه هناك تفاوت، والله سبحانه وتعالى في حكمته وفي استمرارية هذا الكون وفي يعني طبعا الكدح نحو الله سبحانه وتعالى، لا بد في هذا الكدح من أن يكون هناك هذا الاختلاف وهذا التنوع. ولذلك لا شك بأن تلاقح الأفكار وبتعاندها وتضادها وتنوعها، ومن هنا الله سبحانه وتعالى خلق هذا التنوع وإرادته اقتضى ذلك وحكمته اقتضى ذلك. ومن هنا أيضا نقول بأن الإمام الصادق عليه السلام، يعني أنا أريد أن أقول بأن يعني عادة يمكن أن نقول بأنه شهادة يعني من أهل البيت أو شهادة من الأشخاص المريدين أو التابعين، يمكن أن لا تكون يعني عادة تعطي الـ يعني الـ تعطي الواقعية عند بقية الناس، بينما الإمام الصادق عليه السلام كما هو كانت مدرسته ودروسه، يعني بتعرف في بعض الأحيان هناك بعض المذاهب وبعض العلوم التي لا زالت إلى اليوم سرية، يعني التي لا تلقى إلا على أشخاص محددين وقد لا يناقش بها كذلك، بينما الإمام الصادق عليه السلام كانت علومه علوم يعني مفتوحة لكل الناس، وهذا ما كان للإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام كان يختار المكان العام المسجد، وحتى في يعني غير المسجد الإمام يعني من ناحية السؤال، من ناحية النقاش، ومن ناحية التنوع، التنوع الفكري والديني والمذهبي الذي كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وخاصة ما كان يعرف من علم الكلام المتسع في زمن الإمام الصادق عليه السلام. لا طبعا نحن حتى لا نتوسع، هناك الكثير من يعني الأفكار والآراء كما يقال، أنه ليست لم تكن فقط ابنه بنت بيئتها يعني، وإنما كانت قد وردت إلى المسلمين نتيجة التوسع في الدولة الإسلامية. هناك الكثير من الفلسفات والأفكار والعقائد التي وردت إلى بلاد المسلمين، فإذا هؤلاء يتحدثون بأسماء يعني أو بأفكار من وردت منهم هذه الأفكار. يعني هناك أفكار في زمن الإمام الصادق عليه السلام وردت من بلاد بعيدة، من بلاد أجنبية، من بلاد يعني تتنوع دينيا، أو حتى الجحود بالله سبحانه وتعالى. وحتى معروف أنه حتى هذا الشخص الذي كان دائما يعني يسأل الإمام أو يجادل الإمام سلام الله عليه أبو شاكر الديصاني، فإذا الإمام الصادق عليه السلام شهادة بعلومه، هي مش شهادة يعني أتباع أهل البيت عليه السلام، كان درسه مفتوحا، علومه منتشرة متسعة، لم تكن منغلقة، لم تكن يعني مختوما عليها وممنوعا من النقاش فيها. الإمام الصادق عليه السلام كما تفضلت، إذا أردنا أن نقيمه فلنقرأ كل يعني العلماء من المذاهب السنية أو المتنوعة أو غير حتى غير أهل البيت عليهم السلام، حتى فيما كان في زمنه من الملحدين الذين كانوا تراودهم هذه الأفكار التي أتت من البعيد، ومع ذلك كان الإمام يناقشهم ويحاورهم، والإمام يثبت عقلانيته وتقدمه العقلي والمنطقي طبعا المبني على أسس دينية وثقافية إسلامية. فإذا الإمام صلوات الله عليه، إذا أردنا أن نقيمه حقيقة، كانت له هذه التجربة الكبيرة الغنية بالعقل والمنطق والحكمة، وهذا ما تميز به أتباع أهل البيت عليهم السلام. أنت بتعرف اليوم أنه يعني يعني الإنسان عادة له مستقى وله نابع يأخذ منه، أتباع أهل البيت الذين ينسبون للإمام الصادق عليه السلام يعني مع دراساتهم ومع علومهم الدينية والروائية والحديثية، ولكن دائما العقل بجانبها، يعني دائما هي الرواية نحن لا نأخذها، كما حتى في بعض الروايات عندنا تعليم يعني أنه لا تقرأ الرواية أو لا تأخذ الرواية أو تقرأونها بمجرد يعني رواية، لا تأخذونها فقط كأنها رواية يعني أنه قال وقال، لا، وإنما اقرأوا الرواية بطريقة دراية، يعني تفكر، تأمل، العقل، المنطق هو موجود دائما في علومنا الدينية القرآنية الحديثية. كل ما ورد لدينا دائما نحن نحط المنطق والعقل بجنب هذه العلوم الإسلامية التي ورثناها من أئمتنا ومن نبينا الكريم صلوات الله عليه،
أو كما يقال بعرض الروايات على الأسس القرآنية المباركة. طيب سمحت الشيخ، يعني الإمام الصادق عليه السلام عندما فتح تلك الجامعة الكبيرة وخرج منها كما يقال 4000، وكل يقول علمني أو روى عن الإمام الصادق عليه السلام، أريد أن أقول بأن هذه التجربة لم تكن فقط في المساحة العلمية، بل الإمام حتى وسع هذه الدائرة في الوحدة مع الآخرين، مع أصحاب الرؤى الآخرين في البعد السلوكي، عندما يقول لأصحابه صلوا معهم، صلوا في مساجدهم، أو عودوا مرضاهم، أو شاركوا مثلا في مضمون الكلام في جنائزهم وما إلى ذلك. يعني ليس فقط هناك البعد العلمي، بل هناك حتى البعد العملي الذي يتحفظ عليه مثلا اليوم في بعض المجتمعات. إذن كيف يمكننا تطبيق هذه الخطوة سواء في العلم وفي العمل، في السلوك، في المجتمع، في هذا الزمان وهناك تقارب فيما بين الناس بمختلف التوجهات؟ يعني هناك شبه فيما بيننا، في بين زماننا وبين زمان الإمام الصادق عليه السلام،
صلوات الله عليه. نعم، هو حقيقة يعني في كل زمان نجد هذه يعني الطرق في التعامل مع الآخرين، المختلف الآخر الذي نختلف معه أو الذي نتباين معه في أموره العقائدية والدينية، وخاصة أمور الدينية التي لما تشغل من حساسية مهمة. عادة بعض الناس الذين يختلفون مع الآخر يعني يتعاملون بطريقة الإقصاء، سواء كان اختلاف سياسي أو اختلاف مذهبي أو ديني أو ثقافي، وهذا طبعا موجود يعني ليس فقط في المنتميات أو الانتماءات الدينية أو الثقافية، حتى الانتماءات السياسية، الانتماءات الفكرية الأخرى. غالبا ما نشهد بأن التعامل مع الآخر المختلف الذي يعني نتعامل معه بطريقة السخرية، الإقصاء، وهي طريقة الجاهلية، طريقة المشركين، طريقة المشركين الذين لا يتمكنون من الحجة، لا يتمكنون من المنطق يعني. وهذا طبعا موجود حتى اليوم يعني في السياسة، في الأفكار الأخرى. ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني هم الذين نحن كما نعلم بأن الله سبحانه وتعالى كما قلت في البداية خلقنا مختلفين، نحن بشر بالنهاية، نحن كلنا مخلوقات الله سبحانه وتعالى وكلنا عبيد الله. حتى لو اختلف الإنسان معنا في دين وأخذ منحا آخر بعيدا دينيا، نحن ننظر إليه أنه عبد من عباد الله، حتى لو لم يعبد الله، حتى لو لم، لأنه مخلوق من مخلوقات الله. وحتى لو أنه إذا أردنا أن نناقشه أو نحاوره إنما هو بطريق الهداية يعني المأمور بها من الله سبحانه وتعالى تعالى حرصا عليه، لأنه هو من عباد الله الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وكونهم بهذا التكوين الحسن. فإذا نحن المفروض أن نتعامل معه بطريقة الهداية والرحمة والرأفة يعني.
صحيح.
ولذلك هذا طبعا منهج أهل البيت عليهم السلام، وهذا طبعا ما يعني حتى نجد بأن كل يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام، حتى لاحظ في زماننا هذا نحن نتقرب من الآخرين، نتحاور مع الآخرين، ونجد بعض الأحيان في كثير من الأحيان هناك أبواب مغلقة وعقول مغلقة وأفكار مغلقة يعني. حتى لاحظ الجمهورية الإسلامية المبنية على هذه العقيدة الإسلامية الكبيرة الممتدة إلى الإمام الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت والنبي الأكرم، هي تطلب الحوار، حتى تطلب الحوار لاحظ حتى مع أمريكا، حتى صحيح. أمريكا التي يعدو تقول أنه إذا يعني نحن أردنا أن نتحاور معكم طبعا بأسس معينة، نحن لا نمنع أن نتحاور معكم سياسيا وحتى ثقافيا، وهم يهربون لأن هؤلاء طبعا هؤلاء يعني لا منطق لهم، لا فكرة لهم، لأنهم أبناء الدنيا.
صحيح.
هؤلاء أبناء القتل والإرهاب حتى دول أوروبية. تجد بأن منطق الجمهورية الإسلامية منطق متفوق، منطق يعني عقلاني، منطق يقبله أي إنسان يعني، حتى الشعب الأوروبي، الشعب الأمريكي لا يجد في إيران بأنها دولة منغلقة طبعا. نعم. بما تحمل من أفكار يقودها هؤلاء القادة المؤمنون. نلاحظ نحن حتى يعني في الإمام الصادق عليه السلام كان يفتح الباب إلى كل الناس عقائديا فكريا. نحن طبعا لماذا نريد أن نتحاور مع الآخر أو ننطلق مع الآخر في الكلام والفكر؟ نعم. أو الحوار هو رأفة به، لأن الله سبحانه وتعالى نحن يمكن أن لا يعني ليش الهدف أن نكثر العدد؟ أكثر العدد ليس مطلوبا في الإسلام. الهدف هو الرحمة بهذا الإنسان، يعني أن الله سبحانه وتعالى كما نحن نعتقد بذلك، أن الله تعالى إذا هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا، كما نقول نحن نحمد الله أنه هدانا لهذا. طيب. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحن الله تعالى يعني ساعدنا وعاننا وهدانا، فنحن أيضا مطلوب منا أن نهدي الآخر ليكون من أهل الخير.
نعم أحسنتم،
جزاكم الله خير الجزاء.
أحسنتم سماحة الشيخ، وبذلك يظل الإمام الصادق عليه السلام رمزا للسلام والعدل ومصدر إلهام للعديد من الأجيال، حيث يستمر تأثيره الروحي والديني في تحقيق التغيير الإيجابي في حياة الناس وتحسين المجتمعات. نشكركم شكر الجزيل سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
الله يسلمكم وفقين.
شكرا لكم.
نتقدم بأحر مشاعر العزاء إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، سادس أئمة أهل البيت الذي ارتقى مسموما في 25 من شوال سنة 148 هجرية، بعد أن أفنى عمره في نشر علوم الإسلام وبث نور الهداية. ولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المدينة المنورة سنة 83 هجرية، وهو ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام، ولقب بالصادق لصدق حديثه وأمانته. عاصر عدة من الخلفاء الأمويين والعباسيين، وفي زمنه انتشرت مدرسته العلمية التي خرجت كبار العلماء من مختلف المذاهب كأبي حنيفة ومالك بن أنس. كان الإمام الصادق عالما ربانيا جمع بين عمق العلم وصفاء الروح، وامتاز بكثرة رواياته في الفقه والعقيدة والطب والفلك وغيرها. من أقواله الشريفة: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. اللهم اجعلنا من المقتدين بنهج الإمام الصادق عليه السلام، ومنحنا بصيرة في الدين وقلوبا عامرة بحب محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، واحشرنا في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيمان عبد النبي الصفار، مملكة البحرين.
نعم نشكر الأخت إيمان عبد النبي الصفار من البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه البرامج النافعة المفيدة، وندعو الله لكم بالتوفيق الدائم. وبمناسبة شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، ندعو الله بحقه أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، مأجورين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا محمد ستر البحرين.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ أبو محمد على هذه المشاركة.
نعم الأخت علياء، نحن طبعا في البرنامج ومن خلال استضافتنا للأعزاء الضيوف وأيضا المستمعين، حقيقة هناك تأمل عند سيرة الإمام الصادق عليه السلام. يعني هذا الحديث أيضا حاولنا أن نأخذ جانبا منه مع سماحة الشيخ جعفر العساف. نحن مشكلتنا مع الآخرين أننا لا نستطيع أن نتحاور معهم، يعني مشكلة صحيح. كبيرة في الأوساط العلمية أننا نفتقد إلى مهارات الحوار معهم. يعني هو يقول أنا أقول أنا أقاطعه ويقاطعني، وبالتالي يعني يختلط الحابل بالنابل ولا نصل إلى النتيجة. الإمام الصادق عندما يقول أنكم عليكم بأن تكونوا معهم في السلوك في المجتمع، أن تعيشوا كما يعيشون، أن تشاركوا مثلا في تشيع جنائزهم، تصلوا معهم، عودوا مرضاهم، هذه الوصايا الموجودة ويمكن أن بكبسة زر أن نحصل على هذه التوصيات. هذا السلوك الوحدوي، التقارب السلوكي مع الآخر، يجعلنا أن نعرف وندرك ظروف حياتهم، كيف يتفكرون، كيف يفكرون في أمور حياتهم، وكيف تكونت كل هذه الأمور عندهم، وبالتالي هذا ما يساعدنا حقيقة في أن نخطو خطوة إيجابية في التقارب الفكري. يعني إذا لم يكن هناك تقارب سلوكي بيننا وبين الآخرين، لا نعرفهم، لا نعرف من أين يحصلون على هذه الأفكار، وبالتالي سوف نفشل في يعني التقارب الفكري والعلمي. فلو جمعنا هذين السلوكين، يعني السلوك العلمي والسلوك العملي، لا استطعنا أن نخطو خطوات إيجابية استلهاما من سيرة سيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي نعيش اليوم ذكرى شهادته.
نعم حقيقة في عمق الزمن وبين صفحات التاريخ يتلألأ اسم الإمام الصادق عليه السلام كنجمة ساطعة تنير دروب الحق والعدل. هو رمز للعطاء والتسامح، مصدر للإلهام والتوجيه الروحي، وتتجلى عظمة الإمام الصادق عليه السلام في عمق فهمه الديني وعلمه الواسع، حيث كان مرجعا للعلم والمعرفة في عصره، وكانت مدرسته الدينية مركزا للتعليم والإرشاد، حيث اجتذب طلابا من جميع أنحاء العالم الإسلامي للتعلم من حكمته وعلمه، وتأثيره الروحي يمتد ليشمل العديد من الجوانب في حياة الناس والمجتمعات. كان محفزا للتسامح والسلام والعدل بفضل تعاليمه السمحة والمعاني العميقة للدين، واستطاع أن يوجه الناس نحو الخير والصلاح ويعزز قيم الوحدة والتعايش بين المجتمعات المختلفة.
فسلام الله على روحه الطاهرة يوم استشهد ويوم يبعث حيا، وطوبى للمهتدين بهداه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الأحبة، شكرا لك علياء.
نعم شكرا،
وشكرنا لجميع مستمعينا الأحبة وضيوفنا الكرام في هذا البرنامج. حياكم الله والسلام عليكم.
نعم نشكركم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وقلوبكم التي رافقتنا في هذه المساحة من الوفاء. شكرا لكم، لا تنسونا من خلص دعواتكم، وفي أمان الله. إلى العطشان أبي عبد الله، إلى الصادق أبي عبد الله، إلى العطشان أبي عبد الله، من الصادق أبي عبد الله، إلى العطشان
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم